بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أرجو من جميع الإخوة الشباب أن يصعدوا إلى الأدوار العليا وأن يتركوا أماكنهم هنا لكبار السن، يعني الإخوة خارج المسجد لا يحل لهم أن يصلوا خارج المسجد والمسجد به متسع. كما أرجو من جميع الإخوة في جميع الأدوار العليا أن يتفسح بعضهم لبعض حتى نستطيع أن نبلغ ما تعلمناه ودرسناه من قصة إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة، نتابع تعليقنا على سورة العنكبوت، على المعاني التي وردت فيها، ونحن الآن بشأن القصص النبوي في القرآن، وبشأن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. فبداية بالآيتين 16 و17، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 3 مسائل: الأولى اعبدوا الله، الثانية واتقوه، الثالثة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم تأتي الآية 17: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. كم مسألة؟ 7. فانظر، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، هذه واحدة، وتخلقون إفكا، هذه الثانية، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذه الثالثة، فابتغوا عند الله الرزق، وهذه الهامة جدا، وهي الرابعة، واعبدوه، هذه الخامسة، واشكروا له، هذه السادسة، إليه ترجعون، هذه السابعة. يعني 10 مسائل كاملة في هاتين الآيتين. وكان لزاما علينا، وذلك بفضل الله، أن نتوقف في هاتين الآيتين لنبين دعوة الخليل العظيم إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الموحدين، كيف علم الناس التوحيد، وكيف لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ودعا إليها ونافح من أجلها وبذل كل شيء في سبيلها، وعند موته وصى بها بنيه كما وصى بها يعقوب أيضا يا بني إلى الآيات من سورة البقرة، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو إبراهيم عليه السلام الموحد، فهو الآن في سورة العنكبوت يعلم الناس المطلب العالي جدا هو الإلهيات، وسيعلمهم المطلب العالي جدا أيضا وهو النبوات، وسيعلمهم المطلب العالي جدا وهو المعاد البعث. وما هي المطالب العالية؟ المطالب العالية في كل لكل الرسل إلهيات، دي في النهاية، أما في الربوبية نبوات المعاد، وترتب على ذلك الإلهيات، المطالب الثلاثة العالية. فكيف استوفاها إبراهيم في سورة العنكبوت في هذه اللقطة من القصص النبوي العظيم في كتاب الله العظيم؟ فنقف مع هاتين الآيتين لنرى أستاذ التوحيد كيف دعا قومه إلى التوحيد. نحن نمر على هذه الآيات مرور الكرام، وهذه شيمة أهل الزمان في التفريط في دراسة القرآن وفي الوقوف عند عجائبه وفي الاستمساك بمعانيه، بل نحن أحوج وأفقر ما نكون إلى هذه المعلومات وإلى بيان هاتين الآيتين، لأننا نحتاجهما وبشدة، وما ساءت حالنا وما صرنا تحت نعال الكافرين من كل حدب وصوب إلا نتيجة لجهلنا بمثل هاتين الآيتين. هاتان الآيتان يعني ليست فقط هما اللتان علم بهما إبراهيم قومه التوحيد ودعاهم إلى المطالب العالية، بل هذا على سبيل إجاز والاختصار في سورة العنكبوت، وإلا فالتفصيل مبسوط في كتاب الله كما بينا بعضه في الدرس الماضي. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، ما من رسول إلا وجاء بهذا الأصل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من رسول إلا جاء بهذه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجاء بالولاء والبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، يعني ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أستاذ من أساتذة التوحيد، بل هو الأستاذ الأول، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففاقه في ذلك، وهو سيد البشر وهو الخليل الأعظم، وإبراهيم هو الخليل العظيم. فهاتان الآيتان ينبغي أن نعطيهما الأفئدة والأسماع والعقول لكي نستطيع أن نتشرب بعضا من معانيها، ولن أتعجل فيهما. أول كلمة اعبدوا الله، والعبادة بيناها بالمعنى اللغوي في الدرس الماضي وبالمعنى الشرعي، هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أصلها في اللغة طريق معبد أو بعير معبد، يعني فالطريق المعبد لا يبدي مقاومة، ولكن المطلوب منها شرعا هو ما كان يجمع غاية الحب مع غاية الذل، وذلك يستلزم أن يضاف إليهما أصل ثالث ألا وهو الانقياد لأمره عز وجل، وهو ده معنى الطريق المعبد لا يبدي مقاومة. فأنت أيضا يا مسلم إن أسلمت لله رب العالمين وعبدته فلا تبدي أي مقاومة لأوامر الله ولشرع الله، فهذا هو المعنى الانقياد لأمره، يبقى تجمع المحبة الكاملة والذل الكامل، وهذا يقتضي ويستلزم الانقياد الكامل لله عز وجل. كيف لا تنقاد لمحبوبك الأعظم؟ كيف لا تنقاد لمحبوبك الأوحد إن كنت صادقا وإن كنت إياه تعبد؟ كيف لا توافقه في كل شيء في كل ما يحبه ويرضاه؟ إذا تكون كاذبا والعياذ بالله. فإن كنت صادقا فلا بد أن توافق محبوبك الأعظم، بل محبوبك الأوحد، وما يحب شيء إلا لأجله، وكل محبة لغيره فهي محبة فاسدة، وكل تعظيم بغير أمره فهو تعظيم باطل. اعبدوا الله، يعني إذا هذا أمر إبراهيم عليه السلام لقومه أن يعبدوا الله. فإذا عبدوا الله جذب الله قلوبهم إليه عز وجل وأعانهم. تبدأ المسألة بالفهم، بالفؤاد، بالتفكر والفهم، وبصحة الاعتقاد، وبالتزام العبودية، وبالدخول تحت رق هذه العبودية. المسألة بتبدأ كده، فإن التزمتها يعني قلت وأنت صادق أنك ستعبد الله، ستحبه المحبة المطلقة ولن تحب غيره إلا من أجله، فتذل له الذل المطلق، وما أحلى وأعظم هذا الذل للواحد القهار عز وجل، للرحمن الرحيم، للعفو الغفور، الذي خلقك ولم تك شيئا، كما قال في سورة البقرة: اعبدوا ربكم. لماذا نعبده؟ لأنه ربكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونقول اعبدوا الله، الله يعني معناها الإله، والإله يعني المألوه، هو الذي يستحق العبادة. اعبدوا الله يعني اجعلوا محبتك الكاملة لله. إذن لن تحب شيئا إلا له، لن تحب امرأتك إلا له، لن تحب المال إلا له، لن تحب الرئاسة والجاه والمنزلة عند الناس إلا له، لن توالي إلا فيه، لن تعادي إلا من أجله، وهكذا لن تتوكل إلا عليه، وهكذا بقى مسائل الموافقة لرب العالمين عز وجل، ودي العبادة. طب تبدأ إزاي والقلوب أصلا فيها الآفات والمضادات للعبادة؟ ما من أحد من البشر إلا وقلبه قد امتلأ بمضادات العبادة، بمضادات هذه الأوامر. اعبدوا الله، طيب وقلوب قد امتلأت بعبادة غير الله. يحدث قومه الصابئة كما بيناهم في الدرس الماضي، يقول لهم اعبدوا الله، يعني كيف المخرج من هذه الآفات، مما أصاب القلوب من تلوثات؟ كيف المخرج؟ لا مخرج إلا أن تملأه بعبادة الله، هذا هو المخرج. وسنعلم كيف نملأ القلب بعبادة الله، فإن ملأته بعبادة الله طردت منه جميع العبادات التي لغير الله، ولن يستغني القلب عن غير الله، ولن يمتنع القلب عن عبادة غير الله إلا بأن يبدأ ويستعين بالله ويمتلئ عبادة الله. بغير هذا فلن يستغني القلب عن المخلوق أبدا، وستظل هكذا لاهثا تتصور أنك أسلمت لله وحقيقتك أنك غير ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجذب قلوبنا جميعا إليك يا رب العالمين. بل مسائل خطر جدا بنقف عند هاتين الآيتين، خطر خطر خطر، منتهى الخطر هاتان الآيتان. اعبدوا الله مش كلمة تعدي كده، لا، ده انت في قلبك عبوديات لا حصر. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار وهو مسلم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد القطيبة، تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. ليه؟ إن أعطي رضي وإن منع سخط. وبيناه وسنبينه في وقفتنا مع هاتين الآيتين. اعبدوا الله، نحن نقول في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحناها طويلا في فاتحة الكتاب. إياك نعبد، تقديم إياك على الفعل يشعر أو يؤذن بالاختصاص المسمى بالحصر، فيكون ذلك في قوة لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين أيضا يكون ذلك في قوة لا نستعين إلا بك. إياك نعبد أهلها أربعة أقسام، القسمة الرباعية، هم كالصحابة أهل الإخلاص والمتابعة، هو ده إياك نعبد، الإخلاص والمتابعة. هناك فريق آخر إخلاص مع جهل بغير متابعة، وهذا يعود على الإخلاص والعياذ بالله إلا أن يكون عاجزا عن طلب العلم. إياك نعبد. وفريق ثالث يتابع لكن رياء، رئاء الناس وطلب للمحمدة من الناس ودفعا لمذمتهم، يعني يعامل الناس، هو يصلي، هو يصوم، هو يشاهد، هو ينفق المال، هو يأمر معروف عن المنكر، هو يتصدق، هو يدفع عن الإسلام، إنما يعامل الناس لا يعامل الله. والقسم الرابع قوم لا لهم عبادة إخلاص ولا لهم متابعة، وكثير جدا من الناس هكذا، وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. إذن اعبدوا الله يعني معناها احبوا ربكم، احبوا الاله الذي لا يستحق ان يحب بالحب المطلق الا هو سبحانه وتعالى عز وجل، واذلوا انفسكم له، واذلوا رقابكم وقلوبكم له، ولا تذلوا لغيره، وانقادوا لأمره. لابد أن ينقاد المسلم لأمر الله عز وجل. هذا هو المعني بقول إبراهيم اعبدوا الله، وكل الرسل اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ومرة يقول اعبدوا ربكم ليبين السبب هذا الأمر. لماذا نعبده؟ لأنه ربنا. ربنا يعني الذي ربانا بنعمه وأحسن إلينا وأنعم علينا، وهو مالكنا ومليكنا. وكل ذرة في العبد، ليست كل خلية فقط، وإنما كل ذرة في العبد إنما هي ملك خاص حقيقي لله عز وجل. ما من رحمة إلا هي من الرحمن الرحيم عز وجل، فكيف يستحق العبادة غيره؟ أإله مع الله؟ هذه مسائل واضحة جدا. لما يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما جاء في أول ربع في سورة البقرة في الآية 23، وبينا ذلك في دروسنا على القلوب بوفرة بحمد الله عز وجل. وابن القيم ذكر، وكل العلماء ذكروا من ذلك الشيء الكثير. إبراهيم يقول اعبدوا الله، ويقول من للصابئة اعبدوا الله، ثم يقول واتقوا. طبعا لنا عود إلى العبادة في الآية التي تليها، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اعبدوا الله، خلاص علمنا العبادة إخلاص متابعة، انقياد كامل، طاعة كاملة. يعني ده انقياد كامل وطاعة كاملة لله وللرسول، هو ده الإخلاص والمتابعة. وهو من زعم أنه يحب الله عز وجل، الله يطالبه بالدليل. ما هو الدليل؟ المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن لابد أن نقدم الدليل من متابعة الرسول عليه الصلاة. إيه المتابعة؟ الانقياد لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كنت تحب الله استلزم ذلك منك الجهاد. لماذا؟ كيف تحب الله بحبك المطلق ثم لا تجاهد في سبيله؟ كيف تجاهد في سبيل أبنائك ولقمتك وأبيك وأمك وبيتك وتبذل دمك من أجل ذلك، ثم لا تجاهد من أجل محبوبك الأوحد الأعظم عز وجل؟ يبقى كذب طبعا. يبقى لابد إيه من المتابعة، علامة على محبة الله عز وجل، ولو فعلت ذلك ربنا بيزيدك طبعا. فهنا في قضية عجيبة جدا، مسألة العون على العبادة والاستعانة بالعبادة على العبادة كما سنرى. اعبدوا الله، هذه واضحة. طيب واتقوه، هذه هي الثانية. هذه الثانية طبعا الذي لا ينبغي لنا بحال ان ننساه، ان قلبك لابد ان يكون عابدا وان جهلت ذلك برغم انفك، كما ان معدتك لابد ان تأكل وتشرب. فقلبك اشد حاجة للعبادة للتأله، فان لم يعبد الاله المعبود بحق الذي يستحق العبادة عبد كثيرا جدا من الالهة ومن المعبودات الباطلة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فأوته به ريح في مكان سحيق. طبعا الإنسان لكي نعلم هذا، يعني مراجعة على بعض ما سبق، الإنسان حارث همام كما جاء في الحديث، يعني كاسب فعال، والهم أول الإرادة. هذه طبيعة الإنسان، لا يسكت، لا بد أن يفكر دائما طالما أنه لم يغب عن وعيه. فلابد لو ان يفكر وان يكون كثير الهم، يهم بكذا يهم بكذا يهم بكذا، فهو حارس كاسب يفعل كذا ويمشي الى هنا ويأكل هنا وتناول كذا ويتكلم كذا، فهو لا يسكت هكذا حتى يموت. فاصدق الاسماء حارس وهم. الانسان يا اخوتاه قوام بدنه او قوام بدنه بالحركة الطبيعية، بحركة المعدة، بحركة الدورة الدموية، بحركة الدورة الليمفاوية، بحركة المضغة اللي هي قلب الجسد، بحركة الخلايا، بالحركة اللي موجودة في الجسد دي اسمها الحركة الطبيعية، بغير ذلك تموت. خلاص يبقى قوامك قوام بدنك بالحركة الطبيعية او القسرية. طب الحركة الطبيعية دي من يعطيها الطعام؟ انك تذهب الى هذا التاجر، الى هذا البقال لتشتري منه طعاما، الى هذا المطعم لتأكل، دي اسمها الحركة الارادية. اذا الحركة الطبيعية القسرية المفروضة عليك داخل جسدك لا قوام لها، هي لا قوام للجسد الا به. ثم هذه الحركة القسرية الطبيعية اللي جواك تمشي ازاي وتشتغل ازاي؟ لابد لها من الارادة، من الحركة الارادية. أن تتحرك هنا لتأكل، أن تتحرك هنا لتشرب، أن تقول لفلان أطعمني، لفلان أسقني، أن تصرخ، أن تستغيث، كل دي اسمها حركة إرادية. يبقى قوام البدن بالحركة الطبيعية والقصرية اللي جواك، حركات الخلايا والأجزاء والأجهزة، قوام الحركة الطبيعية دي حركتك الإرادية. حركتك الإرادية انت ماشي النحيد رايح فين؟ رايح اجيب كذا وكذا وكذا، يعني في مراد يعني، ولا الا ماشي مش عارف انت رايح فين، يبقى اذا هتموت ابشر بالهلاك. واحد ماشي مش عارف رايح فين، طب ما هيموت، لا يمكن، لا يكون له الا الهلاك والفساد والنهاية. فتقول لواحد ماشي مش عارف رايح فين، لابد لك من مراد تحبه وتحب ان تحصله. طيب مرادك الفلوس والعمل، كويس جدا، لماذا تريد الفلوس والمال والعمل؟ مرادك ان تلتزم ما التزمت به من كذا او كذا حتى لا تعاقب كذا، تحب السلامة، لماذا؟ انا اريد المال لكي اكل، لكي احصل على الطعام، لكي احصل على المسكن لاني فقير لهذا، لكي احصل على امرأة، لكي احصل على دنيا، على قوت عيالي. يبقى المال مطلوب لغيره ام مطلوب لذاته؟ مطلوب لغيره، وهكذا جميع الاشياء. ابحث وابحث وابحث حتى تجد مطلوبا مرادا لك، وده امر فطري، لا مراد بعده ولا مطلوب بعده. الذي ستخبرنا به هذا الذي يسمى الاله. ومنتهى البساطة كده، ده تناول العبودية من سكة تانية، يعني تناول بالمعنى اللغوي وبعد المعنى الشرعي، وده تناول قوي جدا من شيخ الاسلام ومن شيوخ الاسلام، انك لابد لك من مراد محبوب لذاته مش لغيره. النبي عليه السلام مراد محبوب بس مش لذاته، وان جعلته لذاته اذن هو اله من دون الله، حاشا الله عز وجل، معاذ الله ان نقول بهذا، انه هو محبوب لغيره، غيره من؟ الله عز وجل، وان الى ربك المنتهى. ده التوحيد بقى، فده يقول اعبد الله، فان لم تعبده وقفت عند اي شيء يسمح لك، لانك بطبيعة الخلق فقير للرزق، للحماكولات، للمشروبات، للمنكوحات، للمسكونات، انت فقير لهذا، فاذا سنح لك شيئا هويته، تهواه، وعندما تهواه تطلبه وتفتقر اليه وتطمع فيه، وتبدأ العبوديات لهذا الشيء ولمن تظن انه يحصله لك، وتخضع بقى للناس. مسائل عريضة ولا بد ان شاء الله ان ابينها، لانك بتقع فيه وانت فاهم انت موحد لضعفك في مسألة الرزق. من اجل هذا انا اتوقف للمصلحة، يعني كي نفهم عملقة خليل الله ابراهيم الذي قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين عليه السلام، فنحن الان من لسان الصدق لابراهيم بمنة الله علينا عز وجل. فاعبدوا الله، طيب سواء بقى بالمعنى ده والمعنى ده، اذا ما فيش مراد محبوب لذاته عندك اللي هو الله، يبقى هيبقى مراد محبوب لذاته من؟ المال، كالكفار. ايه المراد المحبوب لذاته عندهم؟ دنيا، شوية مزيكا، شوية خمرة، امرأة، مسكن، فسحة، عايز ايه وراه؟ قضينا وقت ظريف، وانا مش عايز حاجة تاني خلاص، اعوذ بالله، دول كفار والمشركون. اما الموحدون لا 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 لا، ما فيش حركة ابدا الا له. ما بتحبوا الحب مطلق ازاي؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تقول لي قلت هذا الكلام كثيرا على مدى السنوات الماضية، نعم نعم يا اخي الكريم، هذا ابراهيم عندما اوتي ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب، كل الانبياء يوصون بهذا، والتوصية غير الامر، توصية يعني في موعظة، يعني في رقائق، في طريقة للتأثير في القلوب بالحكمة والموعظة الحسنة. الا دعوة التوحيد، واتخذ الله ابراهيم خليلا، اعبدوا الله. طيب مسألة عبادة الله تحسبونها سهلة؟ زي ما بقول ما تعالى قابلني، واحد لا يفهم قول له تعالى قابلني، هنقول له ايه؟ انت وقع في عبوديات كثيرة جدا الا ما رحم الله لغير الله بغير ما تشعر، وستبين لنا ذلك ان شاء الله. فاعبدوا الله دي كم عبادة لله؟ طيب الله يستحق كم عبادة؟ كل الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كم عبادة يعني؟ مليار او اكثر، انت تعلم منها كم؟ ده الايمان الواجب ان تفعل كل الواجبات وان تنتهي عن جميع المحرمات، فهل عرفت كل الواجبات يا اخي الكريم؟ بقول لي هي ايه؟ وهل ده في واجبات على القلوب افرض الفرض واوجب الواجب والناس لا يعرفونها وجهلوها وغفلوا عنها فتعششت قلوبهم بالمنكرات ودخلت المعبودات لا حول ولا قوة إلا بالله في القلوب بسبب الغفلة والجهل بفرض القلب عبوديات واجبة، وهناك محرمات لابد أن تنتهي عنها. وذكر ابن القيم لما عندما تقرأ فتح تفسيره لفتح في الكتاب ومنقول من مدارج السالكين من المجلد الأول كلام عجيب لابن القيم عن العبودية، وذكر عبوديات القلب وعبوديات اللسان وعبوديات الجوارح في مسائل طويلة ينبغي على كل مسلم أن يراجعها. ينبغي عليك أن تراجعها يا أخي الكريم، هذا شيء في منتهى الأهمية. عبود الله، فإن لم تعبده عبدت غيره. طب إيه العبادة دي؟ مليون حاجة. هل أنت النهاردة أول يوم هتتوب إلى الله هتعمل مليون النهاردة؟ هنبقى كذابين. ما هتعمل إيه؟ ما استطعت عليه سبيل. طب إزاي؟ يبقى لازم يكون فيه طريقة بقى للخلاص. يعني تقول لي عبود الله، ما هقول لك ما أنا بعبد الله وأنا في أشر حال وأسوأ حال، يقول لك أنا بعبد الله بطريقة الفورياجية بقى والكلام اللي ملوش لازم. أنت تعبد الله؟ طب إيه العبادات دي؟ فين الإيمان الواجب؟ أنا لا أطريقه بكمال الإيمان المستحب. ده أنا بقول الكمال المستحب، ده أنا بقول لك الإيمان الواجب الذي بغيره النار إلا أن يشاء الله رحمة سبحانه وتعالى وعز وجل. ما أنا بقول لك في البداية بنعمل إيه؟ احفظ معايا بقى، كلنا ذاك الرجل واقع ومأطرا كلنا إلا ما رحم الله بقى أحد ما أعرفوش أنا. يعني العبوديات كثيرة والزمن زمن فتن والقلوب ضعيفة جدا ومليانة. طب ما والمعاملات تنبئنا عن هذا، حدث ولا حرج. صفوة الأمة هم الإخوة الملتزمون الذين يضطهدون ويعانون في سبيل تمسكهم بهذا الدين مثلا. طب من أفضل من هؤلاء؟ ومع ذلك عندما تتعامل تجد ضعفا رهيبا وعجزا ومهانة، وتجد ابتعادا في كثير من الأمور لضعفهم، لا أقول نفاقا وإنما لضعف كثير، لأن القلوب لم تعبد الله العبودية الواجبة والعبودية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. طب نعمل إيه؟ بقول لك عبود الله في مليار عبودية، فين هي؟ لن تستطيع أن تلتزم بها فورا. طب نعمل إيه؟ والله ابدأ بالالتزام. إيه الالتزام يعني؟ يعني تعهد بينك وبين الله. الله أخذ العهد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأنا اعبدوني. تقول يا رب أنا ألتزم العبودية. إيه ألتزم العبودية؟ والله رسولك هو الذي جاءني عليه الصلاة والسلام وسألتزم بما أمرني به وينهاني عنه. في البداية لي صادقة، أديت ملتزام ودخول في رق العبودية. فإن دخلت تحت رق العبودية جاءتك معونة الله عز وجل، هي دي القضية، ما في طريق آخر. يبقى كونك تلتزم دي بمنة من الله بقى، تتوب والله يفرح بتوبتك أعظم فرح أو أعظم من أعظم فرح متصور في الأرض. تلتزم بالإسلام وبطاعة رسول الله السلام وتبدأ وتدخل تحت رق العبودية وتبكي لله ولسه ما انتش عارف حاجة وما عارفش حاجة، كويس جدا. هذه توجب لك برحمة الله إعانة الله عز وجل. فإذا أعانك أتيت ببعض العبوديات، أقل حاجة الصلاة، وحاولت أن تخشع فتخشع فيها وأن تقيمها كما أمرك به. خليك معايا يا أخي الكريم وأرعني سمعك، انتبه للكلام ده، يهمك أنت مش يهم اللي جنبك، يهمك أنت ويهمني قبلك. فخلي بالك ربنا هيعينك، مش انت التزمت ودخلت في رق العبودية بقيت رقيق لله وذليل لله ومحب لله، خلاص والله بأرسل لك رسولا في رسولك يا رب اسمع كلامه. هو ده اسمه التزام ودخول في رق العبودية. تأتيك المعونة من الله عز وجل. فإذا أعانك بس معونة على قدر التزامك وصدقك فيها، فأتيك عون الله بحسب ذلك، حسب ما قدمت من التزام ودخول في الرق. هذا العون يتسبب في أن تصلي وأن تصوم وأن 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 بحسب ما قدمت من التزام والدخول في رق العبودية، وبعد ذلك تثبت. فإن أديت هذه العبوديات، طبعا ده كلام نظري، ليه؟ لأن الشيطان من المنظري ويعيد لك وجاثم على القلب ليوسوس، كلما هممت بعبادة هيشتغل لك في الأزرق، فانت هتقول لي هادي العبادة وبعدين عملت عبادة ثلاثة يوم المعونة تيجي او مصعب بعبادة تبقى خمسة المعونة تيجي اصعب تبقى العبادة ثمانية المعونة من الله تيجي نتيجة لما قدمت من عبوديات يوم يبقى العبادة عشرة والعبادة مية والف كويس جدا. كم ده كلام نظري ليه؟ لوجود الشيطان وللدنيا الغرارة وللنفس وهواها واهم من كل ذلك لضعف القلب لضعف النفس لحاجة النفس إلى الرزق إلى الرزق اللي هو وإلى النصر وإلى الهداية الثلاثة دول هكذا خلقت. فلضعفك أمام الرزق ومادة الرزق دي واسعة جدا ولضعفك أمام حاجتك للنصر ودي مادة واسعة أيضا ولضعفك أمام الهداية ودي مادة واسعة أيضا قلبك يخضع لمن يظن أنه يحصل له شيئا من هذا. ما انت فقير بقى للفلوس وللنساء واللي خلصك من السجن ومن الظلم الظلمة انت فقير لهذا فقلبك عمال يبص هنا ويبص هنا فان طمع خاضع خاضع استعبدته الاشياء وتربصت به الشياطين والعياذ بالله فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ايه الحل؟ دعوة ابراهيم اعبدوا الله. هيدي ابدأ الحل اعبدوا الله اعبدوا الله ثم قال واتقوه قرن بها قوله تعالى واتقوه. احنا قلنا ماذا نقول واحدة واحدة كده هندخل في الالتزام امام الله بيننا وبين الله وتحت رق العبودية كويس جدا تأتيك المعونة من الله ستؤدي بعض العبوديات مش هو ده المشاهد من الناس. طيب هذه العبوديات ان وفقك الله في ان تؤديها كما ينبغي جاءتها معونة أخرى. فدائما كل عبودية والله ورب العرش العظيم كل عبودية محفوفة بإعانتين بإعانة قبلها وإعانة بعدها. ما من عبودية إلا وقبلها إعانة. ما كيف عبدت الله لوحدك كده؟ ده مخذول وعاجز ومهين لو تصوروا دول عجزة ودي أقسام إياك نعود إياك نستعين أربعة أقسام أيضا اللي هو له عبادات وأوراد وصيام وصلاة ولكن لا يستعين بالله ولا يتوكل عليه حظه يسير جدا من هذا ده مخذول والعياذ بالله. فلن يعبد الله إلا بمعونته. المعونة تيجي إزاي؟ قبل العبودية. وإذا عبدته وصدقت فيها وتغلبت على الآفات والمعارضات أعانك الله عبودية أخرى بعد هذه العبودية. إنما الآفات بقى والمضادات وقواطع الطريق العمل نفسه يغذي القلب. يعني الصلاة لو صحت صلاتك لغذت قلبك أعظم غذاء. إنها في قطاع طريق بيقطع وصول زي الصدقة مثلا. الصدقة دي لها فعل السحر وأعظم في القلوب. الصدقة فعل السحر وأعظم. ما بتعملش السحر ليه وقلوبنا كما هي ليه؟ لان في افات منعت وصول الصدقه الى القلب ومنعت اثرها في القلب. ايه الافات دي؟ المن والاذى مثلا يعني الرياء المحبطات بقى والمبطلات. في قواطع طريق بين وصول ثمره العمل الى القلب. في قواطع طريق والقلب نفسه في قواطع طريق جواه تمنع وصول عمله الى الله. كبر عجب خيلاء فخر حسد كما سنرى من امراض القلوب وافات القلوب. يا الله على هذه الآية اعبدوا الله واتقوه. خليك معاي البداية التزام خلاص في العبودية دخول في الرق ربنا هيعينك هتعمل بعض العبوديات هتتسبب في عبوديات اخرى الا لو جاءك الشيطان وجاءتك نفسك وسنحت لك امرأة او سنح لك قرشين او اي شيء من الدنيا فضعف قلبك خضع لهم طمع في ذلك وفي من تظن انه يحصنه لك فاستعبدتك الاشياء والكائنات فابتعدت عن رحمة الله وعن نعمة الله في ان اعانك على العبوديات السابقة. دي مسألة خطر جدا بقى ولا لا؟ كلنا ذاك الرجل. طب ايه الحل؟ ايه الحل يعني؟ لسان ضعيف جدا وقال في معارك وفي لمة الشيطان وفي لمة الملك. يا الله معارك ضارية وصراع بين النفس وبين القلب وفي واحد مبتلى بقى بالحرص وفي واحد مبتلى بالشهوة عنده زيادة في الشهوة يعني واحد مبتلى بالحرص، عنده حرص شديد جدا، واحد مبتلى بالعجب، واحد تاني مبتلى وكله بالكبر، واحد تاني كله مع ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، عامل الوراثة. انما لو عبدت الله ووحدت الله كما يأمر ابراهيم عليه السلام عبد الله، وحنشوف معنى التقوى ايه هنا في الموقف ده بالذات، خلي بالك ايه اللي يحصل. لا، في الحالة دي تأتيك معونة الله عز وجل، المعونة هنا تأتيك ويمتلئ القلب بها، فلا تستطيع الكائنات ان تستعبد قلبك زي ما هو حاصل النهاردة الا ما رحم الله. لا تستطيع الكائنات ما تستعبدك، لا فلوس ولا امرأة ولا ناس ولا سلطان ولا اي شيء في الارض، كما سنرى بالتفصيل باذن الله ازاي القلب المحصن اللي فيه عبودية لله، عبودية حقيقية بمجهود وصدق. فاهل لا اله الا الله للعبوديات ديت الحقة يعمل ايه؟ يجد، ده شيء طبيعي زي المكنة، بقى بشرح لك الموضوع كأن مكنة موتور بيشتغل، مجرد ان لا اله الا الله تستقر في القلب ويكون صادقا في عبوديته لله عز وجل، يجد النتيجة الفورية. ايه هي بقى؟ صاحب الحرص ده يجد ان حرصه قد استعمله في الحرص على طاعة الله، والحرص على ارضاء الله عز وجل، والحرص على الصلاة في مواقيتها، والحرص على تحمل اذى الناس، والحرص على تحصيل الدرجات العلى. الا بقى ما فيش استقرار للا اله الا الله، لا توجد عبوديات على الوجه الذي ينبغي، ايه اللي يحصل؟ اهو ده واقعنا بقى، حدث ولا حرج بقى. ما الذي سيحدث؟ ما ذئبان جائعان ارسلت في زريبة غنم، او ارسلت في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف، افسد لايه؟ لدينه. يعني اذا الحرص ده هيفسد الدين تمام، يضيع الدين تمام. طب صاحب الحرص وانت مبتلى بالحرص بس واحد زاد عن واحد، وده مبتلى بالشهوة بس واحد زاد عن واحد، ابي يعمل ايه؟ لا يستطيع مقاومة النساء. طيب ما هو الكلام ده يا اخوان، ده اللي بقوله لك اهو، ابدا في شحن قلبك بالعبوديات الواجبه، وادرس عبوديات القلب، وادرس اعبد الله، كيف اعبده يا رب؟ رسول لك تعبده بكذا وكذا 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 وكذا، هو ده المطلوب. ماذا والا حرصك سيفسد دينك زي الذئب اللي افسد الايه؟ الغنم ومزقها، لان الذئب جائع ومش خايف لان معه ايه؟ اخاه، معه زميله. بأفسى ما ذئبان جائعا. فشيء عجب والله يا اخي، يعني ارجو ان تكون قد استقرت هذه المعاني. انت مبتلى بالحرص وحرص زائد، دخل في قلبك لا اله الا الله واجعلها تستقر وادرسها، فاعلم انه لا اله الا الله، واعبد الله وتصدق واسعى في الاسباب، ستجد ان حرصك هذا تحول الى الحرص على حضور دروس العلم وطلب العلم. او الله، وعلى تحمل ازاي؟ فين الحرص على المال والنساء والبتاع والمساء؟ فين؟ فين الكلام؟ لا خلاص بقى دخل لا اله الا الله، فحولت الحرص ووجهته الى ايه؟ الى الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا امر واضح جدا حتى الان. طيب اذا فيه معونات حتيجي من الله قبل العبودية وبعد العبودية. كل عبودية صح جت مع الامر والنهي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تعرف ان قبلها اعانة من الله اديت بهذه العبودية، وبعدها اعانة اخرى لتؤدي بها عبودية اخرى. او الله، وهكذا العبد يظل دائما حتى يقضي نحبه، حتى يلقى ربه عز وجل، العبد يظل هكذا. بس اللي بيحصل بقى الافات وقطاع الطريق والاشياء اللي تستعبد القلوب، الكائنات اللي عمالة حدث ولا حرج بالملايين عمالة تستعبد القلوب، وانت بتصلي ركعتين بغير خشوع وتؤدي العبادة اي كلام والسلام، وتفهم انك مسلم وانك موحد، والواقع غير ذلك تماما. يا الله يا الله على حال المسلمين. مريع ربنا بالذل المسلمين ليه؟ سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، او حتى تراجعوا دينكم.
خلي بالك بس معايا حبول الإعانة اهو، هي موجودة في فاتحة الكتاب، إياك نعبده وإياك نستعين. بس مراحل بقى، دخلت في التزام، في رق العبودية، أعانك الله فصليت، استعنت بالله في الصلاة، وأصررت على قمع الشيطان وعلى ترغيم أنف الشيطان، وطلبت الصلاة الحقيقية، وتبكيت وخشعت، كويس جدا، أتتك معونة أخرى أكبر لصلاة أخرى ولعبوديات أخرى وهكذا. استعان بالله عز وجل عشان الآفات اللي قطع الطريق لكي تتغلب عليها. إيه الوسيلة بقى؟ ما هي الوسيلة؟ هنا بقى دخلنا في قضية خطيرة جدا. أولا هو التقوي، يعني إيه الوسيلة؟ طبعا اللي بيعطف على العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الوسيلة عشان العبودية تقدم صح، هي مليارات. طيب فاعبده وتوكل عليه، هذه الوسيلة. خلي بالك، يعني أنا أستعين بالله عز وجل، يعني إيه الاستعانة والتوكل؟ يعني هو فيه هنا أصلين اثنين باختصار، الثقة والاعتماد. أنا أثق في هذا الشخص ولكني لا أعتمد عليه. طب ليه؟ مش محتاجه. طب أنا بعتمد على هذا الشخص لكن خايف منه جدا ولا أثق به. طب ليه؟ لأني محتاجه. إنما مع رب العالمين أنت تثق به جدا على الكمال، خلي بالك، وتعتمد عليه في كل مثقال ذرة. هو ده، اجمع الأصلين، الثقة بالله والاعتماد على الله، هو ده التوكل والاستعان على وجه الإجمال والسرعة. طب الحل دي تيجي منين؟ كيف أثق بالله وكيف أعتمد عليه؟ ده المعرفة بالله بقى. أنت عايز توصل ليك المعرفة بالله، من الله، من ربك، تعرف عنه إيه، هكذا بقى دراسة أسماء الله ومعايشتها ودعاء الله بها كما نبينه في دروسنا على أسماء الحسنى. هذه مسألة ديما ما بيجيش كده، يعني مجرد تتمنى هوب تلاقي عندك استعانة وتوكل. لا 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 لا، مش هيحصل ده، لابد من الثقة والاعتماد. يجوا منين؟ دي حال في القلب. يحصل ازاي؟ بالمعرفة بالله. انما هنا الإيمان بالقدر، هنا بقى عد إلى ما ذكرناه لك في سورة الحجرات في مسألة الإيمان بالقدر، يا الله، وبأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأه الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه كلينتون وجميع الحكام وجميع الكفار وجميع الطواغيت وجميع البشر وجميع الملائكة وجميع الخلق. هل تؤمن بهذا؟ هل الإيمان بهذا راسخ في قلبك؟ لو كنت كذلك إذن حصلت في قلبك حال ملتئم من الثقة بالله والاعتماد عليه، وهو ده بقى الاستعانة والتوكل. فلو كنت كذلك ستجد نفسك موفقا لا مخذولا. موفقا في ايه؟ في الطاعات تلو الطاعات، في العبوديات تلو العبوديات. ابراهيم ده عليه السلام وهو الخليل يدعو قومه بهذا، بيقول لهم ايه؟ اعبدوا الله واتقوه. خلي بالك، العبادة يعطف عليها الاستعانة، يعطف عليها التوكل، يعطف عليها التقوى، يعطف عليها الشكر. طب ليه؟ ما هو الشكر برضه عباده، والتقوى ما هي عباده، بل هي العباده، والاستعانه ما هي عباده، الله، والتوكل ما هو عباده. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه، طب ما اقاموا الصلاه من التمسك بالكتاب ومن التمسيك بالكتاب. امال ايه؟ اطلب ما اوحي لك من الكتاب ده في سوره عنكبوت سنصل لها باذن الله عز وجل. واقم الصلاه، طب ما هو تلاوه الكتاب بحق تلاوته اهم ما فيه اقام الصلاة. طب ليه؟ طب ليه ربنا بيذكر بيه؟ يقول لك اعبدوا الله وراح قايل لك كلمة جنبها كده واتقوا. ليه؟ ما هي دي بقى العملاقة، عملاقة الموحدين الرسل اللي فاهمين. لان العبادة مش كلمة كده والسلام، اعبدوا الله، حاضر يا عم، سلام عليكم، ولا عبدت ولا فهمت حاجة. ده انا عاوز عمل، عايز تعبد وتنفذ فعلا، ده مليارات العبوديات، فين انت منها؟ يبقى لابد من معونة الله. احصل عليها ازاي؟ قال لك يا اخي واياك نستعين. طب وانا ما بقول واياك نستعين، لا، ما هو الله بقى اللي هتستعين به. قال لك استعينوا بالصبر والصلاة. يا الله على بقى المعاني دي، بس انا هخرج كده من سورة العنكبوت، انما اذكر اجماليات. استعينوا بالصبر والصلاة، صبر على صلاة الفجر، صبر على الثبات على الحق، وان منعت الوظائف وإن منعت الترف العيش والأرزاق العالية اصبر، صبر على أذى الجار، الصبر على أذى الطواغيت والظلمة، الصبر على الطاعات، وعلى بر الوالدين حتى لو كان مشركين، الصبر عن المعاصي وعن المحرمات، والصبر على البلاء، أنواع كثيرة. استعن بهذا. انت بتدعي عبودية، هتجي لك الموانع والصوارف، يقول لك الدنيا الجو بارد جدا والنوم حلو والفراش وثير ودافئ، سيبني بس انام شوي، هصلي هنا النهارده. خلاص يبقى دام تصبر، انت مطالب بالصبر، واستعين بالصبر بقى والصلاه، ان الله مع الصابرين. هو ده طلب العون من الله عز وجل في اسباب، في اسباب تقدمها حتى تاتيك. وطبعا تستعين بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة كما جاء في الحديث. ده غير السؤال بقى، سؤال ايه؟ ما هو انفع الدعاء يا اخوتاه؟ سؤال كده، ما انفع الدعاء؟ ما انفع السؤال؟ ما هي اعظم سؤال، اعظم سؤال تسأله لربك؟ فكر كده، اعظم سؤال، ده باتفاق العلماء، هو سؤال الله على معونته. هو ده اعظم سؤال. يقبض فلوس، السؤال ماشي، وظلقك زوجة جميلة مصالحك كويس جدا، كل ده لا شيء بالنسبة لطلب المعونة من الله. المعونة على اي شيء؟ على الدش؟ على الفلوس اللي هتهلكك وتفسدك؟ لا، المعونة على ايه؟ على مرضات الله. يبقى انفع الدعاء هو طلب العون على مرضات الله عز وجل، وهو الموجود في إياك نعبد وإياك نستعين. أي والله العظيم، أفضل دعاء، أعظم دعاء وأفضل دعاء، مال إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أعبده وتوكل عليه، أعبده واشكره له. لا، إحنا هنا الآن في إيه؟ واتقوه. طيب إيه بعلاقة التقوه بعبد الله؟ التقوه، ما هي التقوى أولا؟ طبعا التقوى لها تعريفات كثيرة جدا. العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني حسب المتابعة، الأمر والنهي، يعني الرسول، يعني ترجو ثواب الله وتترك معصية الله، على نور من الله تخاف عقوبة الله، خلاص الرجاء والخوف. فهنا التقوى، خلي بالك، تشمل كل هذا. فالتقوى في النهاية هتبقى ايه؟ فعل المأمور وترك المحظور. ما هي دي، ما هي التقوى، ما هي متابعة الأمر والنهي، هو ده حقيقة التقوى. يبقى الخوف من الله عز وجل، اتقوا النار فاتقوني يا أولي الألباب، بل قال وإياي فاتقون، يا لا تخافوا غيري، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فانظر، إذن التقوى هي إيه؟ وجه عام، هي العبادة وجه عام. ما هو عبود الله ربكم الذي خلقكم وذين من قبلكم لعلكم تتقون، الهدف لعلكم تتقون. تتقون إيه؟ غضب الله وبطش الله عز وجل. فإن نجوت من غضب الله وبطش الله متعت عند الله في النعيم المقيم، التقوى هي. لكن يعني الاقتران بقى هنا بين العبادة وبين التقوى، ما هدفه؟ هذا هو الذي أريد أن أبينه. احنا قلنا اهو، إياك نعبد وإياك نستعين، ليه؟ لما خص له الاستعانة؟ لكي نقصدها بذاتها. أنا بعبد مليار عبودية، يا عم أنا لسه في بداية الطريق، تقول لي مليار عبودية، ما أنا هنقي لك عبوديات من المليار عبودية دول وحركزها مع عبود الله. اعملها زي ما بنقول لك، هتلاقيك عبدت الله بالمليار عبودية دي، بس اتبع بس التنزيل. فهمنا ولا لسه؟ هو ده عطف الخاص على العام. فالاستعانة من العباد، أما ربنا لما ذكر له الاستعانة مع العبادة؟ لكي تقصدها بذاتها. مليار عبودية، نشن على واحدة تجيب لك عون ربنا، ايه؟ تقول له اياك نستعين. نشن على واحدة وتتوكل عليه، نشن على حاجة تانية تشكره، يوم يزيدك عبودية ويمن عليك لئن شكرتم لأزيدنكم. نشن على حاجة، التقوى اهو دي الذي اختارها ابراهيم عليه السلام، اعبدوا الله واتقوه. بس التقوى هنا تبقى ايه؟ ما تقوليش بقى هي العبادة بقى هنا، لا، ده هنا اقترنت لفظتان، العبودية والتقوى. اعبدوا الله ادي واحدة، واتقوا يعني خافوا منه. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. خلي بالك، ادي التقوى اهو، يبقى ادي التقوى مع العبودية. ثم تقول يعني ايه؟ يعني اياكم ان تستعملوا نعمه في معاصيه. انت ادى عذاب ربنا فما اصبرهم على النار، ادي التقوى اهي. ادالك مال تسعى به في المعاصي، في اسلام الدعارة، في مثل نظلم الناس، في افساد الذمم بالرشاوي وما شابه. الله ازاي كيف تستعمل نعمة الله، الله في التعالي على خلق الله، في اذلال الفقراء تحت قدميك. اهكذا شكر النعمة؟ واشكروا نعمة الله. اذا زعمت ان انت موحد ابدأ بقى خصص من العبادة الشكر، وشكر النعمة اول حاجة تبدأ بها. دي عايزة مجهود، ديت معاك قرشين اشكرهم عشان يزودك، مش يزودك فلوس بس، يزودك شكر اخر وعبوديات اخرى وتوفيق اخر. هو ده هو نعبد الله واتقوه. انظر الى عملاقة الخليل، يعني هتعبد مليار عبودية، هتبدأ بعبوديتين ثلاث، وبعدين كل ما يجيلك امر التزم به، نهي انتهي به. هو ده التقوى. ان فعلت ذلك فاستعملت نعمة الله في طاعته، اذا جاءتك اعانة الله فأديت العبوديات لله على اعظم ما يكون. شفت فهم العملاق خليل الله ابراهيم عليه السلام؟ لا اله الا الله عليه السلام شيء رهيب. لكن الناس يمرون على القرآن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عبد الله واتقوش بالكلمة جاية، التقوى جاية فين؟ يا بس مزاعم والتزام بالرق بالعبودية ودخول تحت رقيها؟ لا، مزا في أمر في نواهي، اقف عند أمر النواهي وخاف من الله عز وجل والتزم. ليه؟ هيجي ما هو ده شكر النعمة، ده استعمال النعمة، لأن الفلوس ممكن تستعملها في إرضاء الله وفي إغضاب الله عز وجل. التقوى أن تستعملها في إرضاء الله. طب التقوى فلو استعملتها في ذلك لأن شكرتم لأزيدنكم. إذا التقوى هنا هي من أعظم الأسباب لحصول عون الله لك على عبادته. ماذا وإلا استعبدت قلبك الكائنات ورب العرش العظيم، كما هو حاصل عند الجميع. وأكاد أن أجزم بهذا لمعرفتي بأحوال أكثر الناس، ولكن أقول إلا ما رحم الله. ضعف رهيب جدا نعيشه. وعندما أسرد لك أمثلة الأسابيع المقبلة إن شاء الله سيتبين لك الأمر، أمثلة بس عشان تعرف أنت فين وتتصرف إزاي، وقلبك إزاي يبقى طالع موحد ولا إله إلا الله وبكى مع القارئ ومع القرآن، أول ما الدنيا ترقص خلاص دي نقرأ ودي نقرأ بقى، وتتغير خالص والمسائل تنقلب وتستعبد قلبك الكائنات. فإبراهيم شوف الناصح يقول ايه؟ عبد الله واتقوه، يعني اول ما تعرف الامر كذا التزم، تعرف النهي كذا التزم. ربنا مش غافل، وما ربك بغافل عما تعملون، خف منه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، لقد أعددت هذا الموضوع وظننت أني سأقرأ ما أعددته بسرعة وأن ذلك سيترسخ في قلوب الناس، فإذا بي لسه في ألف به الموضوع ده، يعني وإذا بي أجد بعض الناس يعني هقول إيه بس إيه. الله المستعان، استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، اطلب العون، ابكي لله عز وجل وانكسر الله، وضع الله ان يفهمك او ان يعينك على الفهم. انا اكلمك في جنة ونار، في اصل الاصول، اصل دين ربنا عز وجل. اعبدوا الله واتقوه. عندما تراجع الايات يعني التي تأمر بتقوى الله عز وجل وتفتتح بها الخطبة، شيء عجب طبعا. وهدف الخلق لعلكم تتقون، والتقوى هي ايه؟ هي العباده. ما هو العباده مش فعل مامور وترك المحظور، مش متابعه النبي عليه السلام، مش حقيقه التقوى. طب ما هي العباد، انما الاقتران بقى هيبقى التقوى هنا للايه؟ لحصول العون من الله على تاديه العبوديه كما ينبغي. اعبدوا الله. مليارات هاديها ازاي؟ اتق الله بس في اللي تقدر عليه، ابدا تقدر على كذا، طب اعملها بس، تقدر ادي ما عليك، والله ليس غافلا عما تعمل. في الحالة دي ستأتيك معونته برزق آخر في العبودية في الدنيا والدين. هي دي القاعدة، ويظل عبده هكذا. وحروب طويلة جدا بين النفس وبين القلب والهوى والشيطان، وسنرى ذلك بإذن الله في توفيتنا لهذا الموضوع. عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بينا ذلك في الدرس الماضي. ذلكم خير لكم. نعم خير لكم. اي والله العظيم. ليه؟ بس ان كنتم تعلمون. والناس لا يعلمون. اكثر المسلمين الان لا يعلمون. ليه؟ يقول لك خير بس ازاي ده اللي بقوم الفجر بتعب. خير ازاي ده المسلم النهارده مش لاقي وظيفه بيضطرب لانه صاحب لحيه. خير ازاي ده المسلم النهارده غير امن في سربه ولا في بيته ولا ابنائه ولا. وخير ازاي والمسلمين يضربونا ويذلونا في كل موطن في الارض. وجهل بقى عجيب. والله العظيم ذلك حسب الناس ان تلقى ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. ده احنا في سوره الفتن والمحن. ما هو المخرج منها ما ازاي؟ تتضمن سير الخلق والامر. فخلي بالك. ذلكم خير لك. ايوه نعم هي دي الحياه الطيبه. نحن نبحث عن السعاده. ما هي السعاده؟ اسمها في القران ايه؟ اسمها الحياه الطيبه. ما هي الشقاوه والشقاء؟ اسمها في القران ايه؟ المعيشه في الضنك. فاذا لم تعبد الله وهعبده ازاي؟ بالتقوى. يوم التقوى جبن المعونه اما اعبده اكثر. يوم التقوى واتقيه تاني اما اعبده اكثر واتعرف على الدين اكثر والتزم بالتقوى اكثر. الامر والنهي ربنا يمن علي بعبوديات اكثر وبالترقي في مدارج الكمال وهكذا حتى تلقى ربك عز وجل. اذا فعلت ذلك ازداد قلبك شعورا بالحياه الطيبه وازداد قلبك لذه وبهجه وانسا ونعيما وصرت لا تعبأ بالأرض وما ومن فيها وصرت لا تعبأ إلا بما يرضي ربك عنه وهكذا. باسم الحياة الطيبة. اي والله العظيم حياة طيبة لا تكون إلا بامتاء القلب بعبودية الله. فإذا لم تفعل واستعبدت قلبك الكائنات وهنفصل الكلام ده اللي يحصل ده تبدأ المعيشة الضنك. ايه حالة الناس الآن؟ هذا يضرب هذا، هذا كاد ان يقتل هذا، هذا يحسد هذا، هذا يبغض هذا، وشيء كده يقول لك حياه ماديه والناس بتكره بعض. معيشه ضنك يا اخي الكريم. ومن اعرض عن ذكر ما هذا المعيشه الضنك. الله وانت تصلي بهذا الاسلوب وتخرج من المسجد كما دخلته وفكر نفسك انك صليت. اعبدوا الله واتقوه. يبقى التقوى خصت من العباده عشان تعرف تعبد، كما ان الاستعانه خصت عشان تستعملها عشان تعرف تعبد، وكما ان التوكل خص من العباده عشان تستعمله عشان تعرف تعبد. وهنا في سوره العنكبوت التقوى. فان عبدت وملأت قلبك بالحياه الطيبه هذا افضل لك في الدنيا قبل الاخره. الكافر ابنه مات لطم بقى وانتحار وبلاء وغم وبتاع وبكاء. المؤمن ابنه مات يبكي رحمه للميت كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فيش حاجه خالص دي. وبعد البكاء يقول إنا لله. بس حتى قبل البكاء وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى. الله يفعل ما يشاء. هذا ملكه وهذا خلقه. وأنا راض بقضاء الله وأؤمن بقدر الله عز وجل. وكلنا إلى الموت فلماذا خلقنا إذن؟ لابد أن نرجع إليه عز وجل. لابد من هذا. فالمؤمن حتى ما تيجي المصائب بيبقى ثابت مطمئن ساكن راسخ. ده المؤمن. انما الكافر وتزهق انفسهم ليعذبهم بها في حياة الدنيا. يعذب بالمال. نعم. اوعى تغتر بهؤلاء الناس. ان الذين يحبون ان تشيع عزة الذين امنوا لهم اصحاب بقى الدشات بقى وافلام ونشر بقى الشهوات والظلم والبلاء الموجود لهم عذاب اليم في الدنيا هنا لكنك لا تعلم كيف يعذبهم الله. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ذلكم خير لكم ولا لا؟ أي والله. أنت مش عايز السعادة أنت أولادك هي في عبادة الله. إذا ما عبدتوش وبطريق التقوى بالأسلوب الذي ذكرناه ما الذي سيحدث؟ سيستعبد قلبك الكائنات والأشياء من الصور والجاه بقى والمال وحدث ولا حرج. والإنسان ضعيف لحصول هذا ولمن يظن فيه أنه يحصله له ويلتفت ويتوكل عليه ويخافه ويرجوه ويخضع عبوديات كثيرة جدا لأي شيء موجودة في القلب لغير الله عز وجل. إيه العبوديات دي معناها إيه؟ معناها ضرب في القلب وطعن في القلب بسكين صابئة مسمومة. هي دي اسمها المعيشة الضنك. يبقى بخير ليك ولا لا؟ يبقى المعنى الذي قاله ابراهيم اعبدوا الله واتقوه بالطريقة التي بيناها احسن لك مليار مرة من اللي سرحان مع المال ومع النساء ومع الدنيا ومع السلطات ومع المهم اين مصلحته اين هواه. فده افضل لك. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لا استطيع ان اطيل اكثر من هذا طبعا ولكن شوفوا الوقفات سنتابعها في الدرس المقبل ان شاء الله. الوقفات هنا في هذه الآية 17 وأرجو أن تراجعوها معنا، أرجو أن تراجعوها معنا، أعطيك بس يعني مفاتيح بسيطة تستعين بها على دراسة الآية في انتظار الأسبوع المقبل، وأنت أفقر الناس إلى هذه المسائل السبعة موجودة في الآية. شوف أو شوف عملاقة إبراهيم، إنما تعبدون من دون الله أوثان، إيه أوثانا دي؟ الكفرة، إيه الكفرة دي؟ في شيء لا يمكن ولا يتصور فيه كفرة. إذا التسمية نفسها دلالة على البطلان. كلمة الوثنية الأوثان، الأوثان استوثن المال كفر، استوثنت الإبل كفرت، أوثن الله في العطاء إداله كتير قوي، استوثن الشيء قوي وكثر. طب إيه الأوثان؟ كثرة 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 في الآلهة، مش ممكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فحتى التفكير بالعقل والمنطق كما يقولون لابد أن تصل إلى إله واحد، مش هو خالق واحد ورازق واحد ومدبر واحد ومليك واحد عز وجل، كيف يكونوا إلهين بقى؟ إذا المسألة هنا إيه؟ إنه إله واحد، فاللي هيبدأ في الجنان وفي الهبل والغباء والظلم والجهل الرهيب ويكتر في الباب ده، نسمي دي بقى ايه؟ بتسمية تدل اعظم دلالة على بطلان موضوعها، الا وهي الوثنية. هذه المسألة الاول، شيء عجيب طبعا. شو ابراهيم بيقولهم ايه؟ هم فاهمين انهم تعبدون من دون الله اوثانا، والمسألة التانية تطول وتخلقون اذكى تقدرون، عم تقدرون ان دي بقى اجزاء من ربنا طلعت ودخلت في النجوم بقت آلهة، بس وصل لربنا اما نعبدها هي تقربنا اليه زلفة ونعملها تمثيل وهكذا. بشوف انت الكلام، ودي ايه سرها باتع وتجيب لنا الرزق. وتخلقون اذكى. ابراهيم عايز ينتهم الكلام ده، جالهم في الوجع، أتاهم في المقتل بالنسبة للباطل عندهم، في الصميم حقنة في الوريد. قال لهم إيه بقى؟ إن الذين تعبدون دون الله كل ده لا يملك لك رزق. ما أنا تعبان عشان الرزق، ولنا كلام طول في الرزق بإذن الله. إيه الرزق يعني؟ رزق المال أو رزق المرأة الزوجة أو رزق المسكن أو رزق المكان والمنزل عند الناس والمحمدة والثناء، وده رزق، والهداية والمعرفة روح فين وجنين، كل ده رزق. ما هو ده إيه؟ يوم الانسان فقير وقلبه بيفتخر الى غير الله بداية من حاجته للرزق. طيب نعمل له ايه ده؟ انظروا الى خير الله ابراهيم، قول له خلي بالكم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق. طب بعدين الراجل ده هو عنده اللعبة دي، لو مضى هشتغل، الراجل صعب لمضى لو مضى يا ابن ايه عنده كم شقة وفاخرة ممكن دين واحدة ببلاش، يا السلام كده يرضى علي. قلبه ده بيدي من؟ بيدي من قلبه ده؟ ولا انت مش مصدق كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش قلوب العباد بين اصابع اصحاب الرحمن؟ يبقى الرزق عند مين بقى؟ انت عايش شقه في المكان ده راجل يرضى عليك؟ طب قلبه عند من؟ مين اللي بيوجهه؟ والله العظيم هو الله، والله العظيم هو الله، هو ملك الناس والله. فانت عايز حاجه روح له هو. ولذلك ان الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، مش الرزق عند الله يبقى عند غيره وعند الاسباب، لا 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 لا، هنتكلم بعد مساله الاسباب دي. عند الله رزق لا يكون ولا يبتغى الا عند الله عز وجل. وبعدين لو فعلت ذلك ووجهت قلبك الى الله صار فقيرا الى الله، طمع في ربنا بس، مش هيطمع في المخلوقين ولا هيطمع في الاسباب ولا في العمارات العالية ولا في اصحاب الشركات ولا اصحاب الوزارات ولا اصحاب السلطات ولا اصحاب الظلم ولا ولا ولا، لان قلبك انت وجهته الى فين؟ الى اللي يملك ده كله. عندئذ كن على ثقة بان قلبك سيعبد الله عز وجل. لذلك قال بعدها ايه المسألة بقى؟ واعبدوه. بس هتعبده وتمشي كويس اسبوع وتيجي تتنكس تاني، قال لك ما تخافش واشكروا له. من ان اديك رزق احدث له شكرا، اخطر شيء علينا هو النعمة لم نشكرهاش وبنستعملها بالمعصية. عايز ربنا يعينك على العبادة دي، على العبادة ازاي؟ قلت له اياك نعبده واياك نستعين، والرزق اللي عندك بنستعمله في المعصية. كيف ربنا يدي لك نعمة ونديها لك هيبقى ايه؟ لمهانتك عنده. وسنرى من ذلك العجب باذن الله عز وجل فيما بعد. بعده اشكره له وفي النهاية انت راجع له إليه، يعني حاجة وقعت منك فما حدها لك تاني، ما انت راجع له إليه ترجعون. لنا بإذن الله كلام طويل جدا في هاتين الآيتين حتى يحفظهما كل إنسان مسلم يحضر لنا هنا بإذن الله. مش حفظ الآية، ما انت عارف الجماعة اللي بيقرأوا على المآتم دول حافظين الله، هي المسألة حفظ، مسألة الفهم. أبو بكر وعمر لم يكونا حافظين القرآن، أنا لا أدعو الناس إلى ترك حفظ القرآن، بل هذا عمل عظيم جدا جدا وينبغي لك، بل يضع قبرك بقبر معك من القرآن، وترتل القرآن في الجنة كما كنت ترتل في الدنيا. شوف أنت حافظ قد إيه، لكن بس تعلم أن أبو بكر وعمر أن العملاقين الكبيرين جدا للأمة بل للعالمين بعد الأنبياء والمرسلين لم يكون حافظين القرآن كله، إنما الفهم ده إيه. انظر إلى العملاق الأول أبي بكر، ثم إلى المحدث الملهم عمر. يبقى المسألة معاني فهم، ماذا يقول لك القرآن، هذا هو الذي سنحاول التركيز عليه. وحاول معي يا أخي الكريم فهم الآية 17، المسائل دي فتحت لك مغاليقها وسنبين تفاصيلها بإذن الله في الأسبوع المقبل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وقبل أن تنصرفوا عليكم أن تستعينوا بالله بهذه الصدقات لإطعام المساكين في هذا المشروع العظيم. شيء عجيب عندما يعني يقل الحظ مني هنا أو من الخطيب هنا يوم الحصيلة تقل، يعني ماذا يعني؟ صحيح وحرض المؤمنين ماشي، إنما أنت علمت المشروع ده بيعمل إيه؟ إلا أن يكون رجلا لم يأتي إلى هنا قبل ذلك، المشروع ده بيطعم المساكين والأرامل والأيتامة وأصحاب السرطان والفشل الكلوي واللي كما يقال سقطوا، يعني اللي سقطوا تحت الحدود أو تحت خط الصفر، الذين يكونون إلا من المزابل إن لم يطعموا من هنا. وتكاد رحمة أن تنعدي من قلوب الناس، كيف يأكل اللحمة بيستنى عيد الأضحى؟ لا، عندنا بيأكلها كل شهر بفضل الله، بيسمع الجبن الرومي كده حاجة في المحلات وهو يسير، لا عندنا بيأكلها، ومن أعظم الأنواع الفاخرة بفضل الله عز وجل، وهكذا. وبنجهز دول كسوة في العيد والمدارس وبتاع لله، ما هنستعين بالله ازاي بس؟ مش هو نشكره له؟ مش هو ده واتقوه؟ ولي المسألة كلام وترف علمي، نفذ وأظهر صدقك لله، اشكر ان اندلك فلوس ولو ربع جنيه ادفع واتق الله في هذا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وزد نصرهم وأطل وأدم نصرهم. اللهم تول نساءهم وتول أعراضهم وتول بناتهم، اللهم تول بناتهم، اللهم تول بناتهم وتول أمهاتهم وتول آبائهم. اللهم نم جياعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فحملهم، عيرات فاكسوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هزيم الأحزاب، اهزم الروس الكلاب الخنازير وزلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم اقضهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة أو الحروب المدمرة. اللهم سلط بعضهم على بعض، أوقف الدماء في عروق قادتهم، أوقف الدماء في عروق قادتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وافعل كذلك مع الفلبينيين الوثنيين الكافرين. اللهم عليك بالكافرين في الفلبين، وانصر إخواننا الأبطال المكافحين المناضلين المجاهدين التابعين لدين محمد يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وصوب قذائفهم، اللهم ارزقهم بفضلك ومن لدنك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافعل كذلك مع جميع المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من الموحدين، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت العزيز الجبار المتكبر، نسألك بأنك شديد الانتقام، نسألك بأنك العزيز ذو الانتقام، أن تنتقم من كل طاغية حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل طاغية وقف حجر عثرة بين المسلمين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين، رحماك بأتباع دين محمد رحماك بالمجاهدين على دين محمد، رحماك بالقائمين على دين محمد. اللهم انصر دين محمد، اللهم مكن لكتابك ان يحكم، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا لبيتك الاقصى ان يحرر. قدس ارواحنا باغراق دمائنا على عتبات الاقصى وفي نصرة اخواننا برحمتك ومنتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.